لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الحج في الآية الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. ما زال البحث عن المعاد، وما زال البحث عن مقدمات المعاد. وقلنا سابقا أن البحث في مقدمات المعاد منقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم حول ما يجري من أشياء تسمى بأشراط الساعة، وهذه الأشراط هي منذرة بانتهاء الحياة الإنسانية، بانتهاء الحياة البشرية على وجه هذه الأرض. وقسم ثاني هي حوادث كونية رهيبة تنذر بانتهاء الحياة الدنيوية، والحياة الدنيوية أعم من الحياة الإنسانية، لأنه من الممكن أن نتصور وجود دنيا من دون إنسان، كما كانت الدنيا موجودة قبل آدم أو قبل وجود النوع الإنساني على وجه هذه الأرض. فهذا القسم الثاني يدل أو يتكلم ويشتمل عن حوادث رهيبة تنذر، بل بها يكون انتهاء الحياة الدنيوية بتمامها. القسم الثالث هي المشتملة على أمور تنبئ وتصرح ببداية العالم الأخروي. أما بالنسبة إلى القسم الأول فقد ذكرنا ما له الدخل في أشراط الساعة من النصوص القرآنية فقط، بعبارة أخرى وأصرح ما تكلم به المولى في الكتاب وفي القرآن عن أشراط الساعة، وعددناها وقلنا أن منها البعثة النبوية، ومنها نزول عيسى، ومنها سد يأجوج ومأجوج وجعله دكا وأنه علامة لاقتراب الوعد الحق، واستيلاء يأجوج ومأجوج على وجه البسيطة، ومنها طلوع الشمس من المغرب، ومنها خروج دابة الأرض الذي هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. تكلمنا عن البعثة النبوية وعن اقترابها واقترانها يوم القيامة من جهة، وتكلمنا عن يأجوج ومأجوج وأنهم هم المغول، وعن السد وأنه الذي بناه ذو القرنين، وقد تقدم الكلام فيه مفصل. أما بقية الأمور المتعلقة بأشراط الساعة لا يمكن لنا أن نكمل بها البحث لأحد سببين: إما لسبب أن بعضها له الدخل في موضوعات ثانية، هذه الموضوعات لابد من بحثها من ألفها حتى تفهم، وحتى أستطيع، مش حتى تفهم من السامع، حتى يستطيع المتكلم أن يضعها في موضعها، مثل خروج دابة الأرض التي لها الدخل في الرجعة، باعتبار أن الرجعة الشيعة كلهم بيؤمنوا بالاتفاق من دون أي خلاف من أحد بأصل الرجعة، أنه في شيء بيرجع بعد الموت، بيرجع للحياة الدنيوية مما لا شك فيه. لكن خصوصيات الرجعة مع الأسف أنه لحد هلأ ما بحث به بحثا مفصلا دقيقا علميا بأدلة. في أخبار، بس في قسم منا متعارض، في قسم منا ما بيتفق فيه، أكثر من ذلك في قسم بده مقدمات حتى تعرف وين عم ينصب بمصبه. من جملته هو خروج أمير المؤمنين في آخر الزمان، وأنه يحشر قسما من الناس، يحشرهم إلى عدم، إلى نار دنيوي بغض البصر عن النار الأخروية. هذه بدها حكاية طويلة عريضة حتى لي نضع الأشياء بمواضعها. بالنسبة لنزول عيسى، له الدخل بصاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، كذلك لا بد من البحث فيه من ناحية علامات، من ناحية ظهور الإمام الحجي عجب الله تعالى فرجه صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. لذلك نكتفي بما قلناه عن أشراط الساعة وننتقل إلى القسم الثاني، وإن شاء الله فيما بعد نتكلم عن الرجعة تفصيلا. بالواقع بالنسبة إلى القسم الثاني، هذا القسم المغفول عنه في مفاهيمنا، مغفول عنه أيضا في أبحاثنا. يعني إذا أنت شفت الإنسان المسلم بتلاقي في ذهنه حامل فكرة التوحيد، العدل، الإمام، النبوة، المعاد، بس انه ما له الدخل في انتهاء العالم الانسان الارضي او الدنيوي، انه شو هي الامور هذه، ما حدا بيعرف يفصل لك فيها، ما حدا ماخد عنا صورة ولو اشمالية انه كيف ينتهي هذا العالم الدنيوي، سلطان الله بتمامه من سماء وارض كيف ينتهي. بالواقع بالنسبة الى هذا القسم، قبل الدخول فيه لابد من أن نشير إلى شيء، أنه سترى من ناحية هذه الأمور أنه دائما المولى ينهي الأشياء من ناحية تكوينها، أنه كيف هي حياتها، كيف تكوينها، كيف العلم المحور اللي عم تدور حوله، أساس المحور اللي عم تدور حوله بده ينقلب إلى النقيض في نهاية العالم الدنيا. من جملة هذه الأمور التي بها يكون نهاية الكون ونهاية الحياة الدنيوية طبعا، والكلام بحسب النصوص القرآنية فقط، الأمر الأول اندكاك الجبال. الجبال لابد أن تندك، بمعنى أنه يصير فيها عدة رجفات حتى تندك وتصير مثل الجبل الرمل. كيف جبل الرمل الجزء منه غير متماسك بالجزء الثاني، والثاني غير متماسك بالثالث، ولا رابط بينها، هذه من جهة. من جهة ثانية انه جبل الرمل ما لهش اساس، ولذلك بتلاقي بالصحراء لما بيطلع الريح بيكون في كثبان رمل بناحية الشرق، ثاني يوم بتلاقيه بناحية الغرب، منتقل تماما بواسطة الريح الى منطقة الغرب. فالاندكاك الجبال بدأ يكون مقدماتها رجفات عدة، مش رجفة واحدة، حتى يتحول هذا الجبل بتمامه المتماسك إلى ذرات غير متماسك. إذا التفتنا أن الجبال بحسب طبعها كما نجد بالوجدان أنها متماسكة، أجزاؤها متماسكة بعضها مع بعض، والتفتنا أيضا أن المولى جعل الجبال رواسية، معنى رواسي أنها أوتاد الأرض، معنى أن أوتاد الأرض أنه حركة الأرض مبنية على وجود الجبال فيها، ولولا الجبال فيها ما كانش إلها الحركة الدائمة في كل يوم 24 ساعة بتعمل هي حينئذ نحو من دورة حول الشمس. لما هي بتصيد ذرات فإذا بتخرج عن كونها رواسي، بتخرج عن كونها أوتاد، بتفقد العلة الغائية التي من أجلها خلقت، خلقت من أجل تثبت الأرض، صارت هي ثقل على الأرض. الأمر الثالث اللي بيطرأ على الجبال أنه بتتناثر الجبال، بالإضافة أنه بيفك تماسكها بتتناثر قدام عينك، بتشوفها مثل شي نداف عم يندف صوف، كيف بتلاقي الصوف عم يتطاير بالهواء، بتشوف الجبال ذرات الجبال عم تتطاير بالهواء. المرحلة الرابعة انه هالذرات بتنمح بتنعدم، والمولى جل وعلا بيجعل الارض من دون جبال ابدا. اذا بدك تنظر الى هذه المراحل الاربع في الايات القرآنية تجدها في عدة مواطن. بالنسبة الى الامر الاول وهو اندكاكها، يعني هزة حتى تنحل أجزاء بعضها عن بعض، قال المولى جل وعلا: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، في سورة الحاقة آية 14. طبعا قبل الدك اللي هو بيجعله ذرات، لأنه قلنا أنه قبل الدك لابد يصير في عدة رجفات. قبل الدك يقول المولى جل وعلا في سورة المزمل آية 14: يوم ترجف، واستعمل فعل مضارع ترجف. فعل المضارع بدل على الاستمرار، انه مش رجفة ورجفتين. ولذلك بتلاقي في ايتين انه تتبعها الرادفة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يعني مش رجفة واثنين وثلاثة وأربعة. يوم ترجف الارض والجبال في سورة المزمل ايه 14. بعد الاندكاك اللي هو أجزاء غير متماسكة بتتناسل، وهذا ما أشار إليه عفوا قبل الانتصار من ناحية عدم التماسك، ما أشار إليه المولى في سورة المزمل لأي 14، بيقول: وكانت الجبال كثيبا مهيلة. الكثيب هو الجبل الرمل، عشان هيك بيقولوا عن جبال الرمل الموجودة بالصحراء كثبان، اللي هو أجزاء غير متماسكة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني التطاير الأجزاء، كما في قوله تعالى: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. الهباء هي ذرات الغبار اللي بتلاقيها في ضوء الشمس. إذا أنت قاعد بغرفة وفيض ضوء الشمس لإلك من نافذة، ما بتلاقيش بداخل الضوء ذرات الغبار كيف عم تتناثر بداخله؟ بالضبط هذه الذرات المبثوثة المتناثرة تصير أجزاء الجبال مثلها. وصفها المولى بوصف آخر في قوله تعالى في سورة القارعة الآية 5، بيقول: وتكون الجبال كالعهن، العهن هو الصوف، كالعهن المنفوش. ومتى ينفش الصوف؟ عند نتفه. كيف بتلاقي الصوف عند نتفه منفوش بالهواء؟ أجزاء الجبال هك رح تشوفها حينئذ متناثرة في الهواء. الأمر الرابع والأخير هو انعدام نهائيا، ما يشير إليه المولى جل وعلا في قوله تعالى في سورة النبأ الآية 20، بيقول: وسيرت الجبال فكانت سرابا. أنت لما بتكون بالصحراء بتراقى لإلك في خط الأفق المتصل الوهمي بين الأرض والسماء بحسب نظرك أنه في مي هونيك، بتلاقي أنه مثل نوافير مياه، وخاصة اللي بيمروا بالصحراء بيشوفوها. لما بيوصل إلى الخط بيلاقي أنه ما في شيء، يعني بيلاقي العدم، بيلاقي الفناء. لما المولى بيقول وسيرت الجبال فكانت سرابا، أنه هالأجزاء بعد تناثرها وتطايرها بدأت تتحول إلى الفناء، بدأت تتحول إلى العدم. يشير المولى إلى هذه المراحل كلها أو بعضها بقوله تعالى في سورة طه الآية 105 إلى 108، بيقول: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيظهرها، يظهر الأرض قاعا صفصفا. القاع هو المكان الذي لا نبت فيه، وهذا رح يفيدنا بالنسبة للأرض. صفصفا مستوي، هذه معنى صفصف. قاعا صفصفا، وبيأكد على أن الصفصف بمعنى الاستواء بقوله: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يعني لا بتلاقي عوجاج بشقفة أرض، ولا أمت يعني نتوء، ما بتلاقي نتوء. هذا أيضا مما يكشف أنه الله جل وعلا لما بده ينسف الجبال ما رح ينسف الظاهر من الجبال. ما أنا وأنت رح عم نتصور أن المولى هذا الظاهر عن وجه الأرض رح يرضو ويطيره، لا، بده ينسف الجبال من أساسها من تحت. ومن أساس الجبال وما يلحقه من قشرة الأرض كله بده يطير مع الجبال، حتى تبقى الأرض كلها قاعا مستويا لا عوجاج في أجزاء الأرض. ولا بتلاقي عوجاج، بتلاقي أنه هون أرض مثلا رايحة يمين، هون أرض رايحة شمال، هون أرض فيها صخر، هون أرض عالي شوي، ما بتلاقي فيها عوجاج وما بتلاقي فيها نتوء. طبعا بتلاحظ، وهذه هلا رح نحكيها بالنسبة إلى رجفان الأرض، ورح يفيدنا كثير لفظ القاع، قاعا صفصفا. فإذا الأمر الأول انتكاك الجبال حتى تصير عدما. الأمر الثاني الذي به أيضا بتم فناء الكون، فناء الحياة الدنيوية، هو انفجار البحار. انفجار، مع انه البحر بتلاقيه انه له حدود بيوصل عنده بيوقف عليها. المولى جل وعلا عند نهاية الكون راح يشعلها منفجرة، تنفجر، تفلت على اليابس. بس كيف بتفلت؟ ما بتفلت حال كونه سائل بارد، راح تفلت حمم. هذا المي اللي هو بارد راح يتحول الى حمم نار ويفلت حينئذ على اليابس. هذان الامران من الانفجار وحممه وانقلابه الى ضده بيكون بارد بصير نار. ما اشار اليه المولى اولا بالنسبة الى الانفجار في قوله تعالى في سورة الانفطار الاية الثالثة، بيقول واذا البحار فشرت، تخرج عن حدودها. اما انه بتتبدل الى نار في قوله تعالى في سورة التكوير الاية السادسة، بيقول واذا البحار سشرت. في سورة الطور الآية السادسة بيقول والبحر المسجور. والتسجير غير انه ما قال والله والبحر الناري، لتعرف انه هذا الانقلاب ما عم يتم بعوامل ذاتية من داخل السنن الكونية، مش مثل ما هلا عم ينظروا العلماء انه نحن سيرين الى نحو تلاشي الكون بسبب اسبابه، انه اسبابه عم تدفش الكون الى فنائه. لا، لان التشجير دائما بيكون ايقاد خارجي، بقول سجر التنور، يعني انت فوت على التنور من خارج التنور حطب ولعته، او بيقول انه سجر الموقد، يعني انت عم تحط بالموقد شيء خارج عن عالم الموقد. فاذا البحر رح يتسجر مش من داخل سنن الكونية، وإنما بأمر خارجي. كيف؟ المولى ما أخبر عنه، وما في الواحد أنه يحكي إذا، لأنه العقل قاصر، أنه هذا البحر الطويل العريض رح يتحول إلى النقيض، وأنه هذا البحر اللي له حدود بحسب ما نعرف البسيطة أعلى منه رح يتفجر على البسيطة بأسباب لا نعلم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث هو ذهاب ضوء الشمس وذهاب ضوء كل الكواكب والنجوم، كل شيء بضوء بينطفي. أما بالنسبة إلى الشمس في قوله تعالى في سورة التكوير الآية الأولى إذا الشمس كورت، والتكوير وكورت من التكوير، والتكوير هو الطي واللف، من أنه بيقولوا كورت العميمي يعني لفة، انه المولى جل وعلا بده لف الشمس، هذه كنية بلفة، هي مش منتشرة، الذي انتشر ضوءها. لما بيقول المولى بدي لفة يعني بده لف ضوءه، فبيكون كنية عن عدم، عن انعدام الضوء فيها. كذلك اما بالنسبة الى ذهاب بقية الكواكب بنفس السياق بنفس الصورة الاية التانية، قل إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. بالواقع الانكدار هو الظلم، يعني انطفت، وهذه ما قال المولى في سورة المرسلات الآية التامة، بيقول فإذا النجوم طمست، عشان هيك بيستعملوا الطمس للعين فقط، بيقولوا مطموس على عيني يعني مش عم يشوف، عين البصيرة، انه نور البصيرة فيه مفقود. كذلك هذا الامر من جملة الامور. الامر السابع من جملة الامور، عفوا الامر الرابع من جملة الامور، انتشار الكواكب، انه بعد ما بتنطفي مش بتضل على نظامها، بل تنتشر في الكون وبتفلت، بتفلت بعض على بعض، ممكن ترتطم بعض ببعض، ممكن انه تجمع بعضها مع بعض.
والدليل على ذلك أما أنه تفلت عن نظامه كما في قوله تعالى في سورة الانفطار الآية الثانية بيقول وإذا الكواكب انتثرت، والانتثار هو الخروج عن حد إلى لا حد له، عشان هيك بيقولوا أنه السبحة انتثرت حبيتها، انتثرت حبيتها ما هي كانت على اسماء على سلك، لما خرجت عن السلك ما راحت لسلك تاني، انما راحت كل وحده حينئذ بحسب مقتضياتها. هذا من ناحيه انتثار الكواكب، اما ارتطام بعضها ببعض او جمع بعضها مع بعض كما في قوله تعالى في سوره القيامة بيقول فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، بيرتطموا بيجتمعوا بعضهم على بعض، وجمع الشمس والقمر، وكأنه في ارتباط جاذبي بين القمر والشمس، إذا فهمت النظام بتجذب الشمس القمر مرة أخرى وبتضمه إلى كيف وبأي أسباب كونية ما بنعرف، بس المولى أنبأ عن ذلك. لذلك بقول يقول الإنسان أين المفر، يعني لما بده ينتهي العالم الكوني بدون الإنسان وين رايح، أين وين بدي فر بعد قدام هذه حوادث الكونية. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس هو الأخطر، انشقاق السماء وانخراقها. حتى النظام السماوي بده ينخرم، مش بس النظام الأرضي. بالنسبة إلى السماء يقول المولى في سورة الانشقاق الآية الأولى إذا السماء انشقت، بيقول انه هذا الانشقاق مش انشقاق خرق فيها من جهة، بل كل عالم السماء بينخرق وبيصير ايضا انه قابل في بداية انحلال وفني، كما في قوله تعالى في سورة الحاقة بيقول وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، ما عادش عندها قدرة، معنى ما عادش عندها قدرة يعني ابتدأت في عالم الفناء. بيبقى انه شوف البلاغة، شوف البيان، شوف العظمة، شوف المعرفة الالهية العليا، انه فيك تقول لي طيب ما هو بالارض اثنيها بيبقى بعد الارض، هلا رح احنا جعلناها الامر الاخير، طيب ليش السماء ما اثنيها؟ السماء ما اثنيها لانه في بعض الملائكة بده حافظ عليهم، بقية الملائكة رح يروح، بس من بعض الملائكة بده ينفخ نفخة الصور، نفخة الاميتي، فبده حافظ عليهم، لذلك جعلها في بداية الفناء، ما أدخلها طور الفناء بتمامها، إنما أدخلها في بداية الفناء، لذا قال فهي يومئذ واهية. في مورد الثالث في سورة الفرقان الآية 25 بيقول يوم تشقق السماء، مش إنه والله فنيء بيكون من جهة ضعفة، من كل الجهات، يوم تشقق السماء بالغمام، وانه هذا السراق اللي بتلاقيه ازرق كله بتحول الى شيء من الظلم، الى شيء من العتمة قدام عينيك، كل هذا عالم السماء بينتفي. يوم تشقق السماء بالغمام، ولذا جعل انشقاق السماء وبداية فناء متصاحب بالغيوم، على الاقل بحسب نظر الرائي اذا كان هو عم يتطور. ايضا بالنسبة الى السماء اكثر المولى جل وعلا من الكلام فيها لعظمتها، لان خلق السماوات اعظم من خلق الارض، لذا في سورة الانفطار بقول اذا السماء انفطرت، في سورة المزمل الاية 18 بقول السماء منفطر به، في سورة التكوير بقول واذا السماء كشطت، والكشط هو سلخ الجلد، انه الشيء اللي حافظ السماء الجهاز اللي حافظه عن الارض هذه الله بينزعه، لما بينزعه معناته انه حطه على طور الفناء. وايضا في سوره النبأ الايه 16 بيقول وفتحت السماء فكانت ابوابها، لكن الاعظم من ذلك في سوره الطور الايه 9 بيقول يوم تمور السماء مورا، بصير تهز مثل ما بصير في رجفه في الارض، بل رجفات مش رجفة وحدي، كذلك السماء بتصير تمور بأهلها بالملائكة، لذا بقول يوم تمور السماء مورا، بتوصل إلى حد إنه هذه السماء بما ورانا بتضل تمور حتى الذوب، لذا يقول المولى في سورة المعارج الآية 8: يوم تكون السماء كالمهل. المهل هو الفضة الذيبي، وما بتذوب الفضة إلا للتحمى. مثل ما الأرض الله جعل البحار فيها حمم وسلط على اليابسة تحولت إلى نار، كذلك السماء بتضل تهز حتى تتحول حينئذ كالفضة الذائبة، يعني أيضا إلى نار، إلا أنه نار ذيبي. هذه بالنسبة إلى السماء، ثم تتلاشى كما في قوله تعالى في سورة الأنبياء الآية 104: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. أول خلق السماء بنيت، وابتدأ المولى ببناء بعد الأرض، بيقول ثم استوى إلى السماء، يعني ابتدأ توجه. ودي مرة شرحناها مفصلة، انه انهى السماء وطواها، دخلها ادخلها في عالم العدم، ضل عنده الارض بس. بس اي ارض؟ ارض من دون جبال، ارض قاع صفصفا، بمعنى انه كل السنن الكونية اللي اودعها في الارض انفقدت. ليش انفقدت؟ لانه عبر بانه هي قاعا صفصفا، ما فيها نبات، ما فيها اي ذرة حياة. فإذا كل شيء له مدخلية بكون مهادا، بكون نباتا، بكون أن تنبع من الماء، كل هذا ما فيها من سنن كونية وطبيعية وإلهية، الله حينئذ أخرجها من الأرض أو أعدم هذه السنن. كيف أعدم؟ الله أعلم. هذا الأمر الخامس، بتضل الأرض. أما الأرض بالواقع المولى جل وعلا بيضربها بزلزال برشف عظيم، حتى أن هذه الرشف العظيم تذهب الأرض وتحولها إلى العدم. لذلك المولى ركز كثير على رشفان الأرض، على زلزلة الأرض، ولذا أنا حطيت في آخر العلامات. يقول المولى في سورة الحج الآية الأولى والثانية، بيقول يا أيها الناس اتقوا ربكم. خطاب مش للمؤمن، والخطاب مش لعصر، والخطاب مش لطائفة، والخطاب مش لقوم، الخطاب لكل الناس. وهذا اللفظ ينطبق على الكبير والصغير، الذكر والأنثى، في أي عصر كنت، في أي زمن كنت، إنه على الأقل اتقي الله من أجل أمرين، وهذه بسموها تقوى بداعي الإنذار، بداعي الخوف. اتقيه من نقيض كيف بده ينتهي الكون إذا أنت مش مخلد، ومن ناحية ما يطرأ عليك غدا يوم القيامة. لذلك المولى بيقول يا أيها الناس اتقوا ربكم. الأمر الأول بقت تتقي من أجله هو ما يطرأ على الكون. بيقول إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الله جل وعلا عم يوصف بالعظم، مش أنا أو شي كاتب أو الهوي. إذا التفتنا إلى أن الزلزال الذي يحدث في الأرض حال استمرار الحياة البشرية على الأرض، هو أولا الزلزال كله بيكون بالقشرة الخارجية للأرض، مش في كل الأرض. ما في زلزال بيضرب من العمق إلى قشرة الأرض، بل بيحددوا أنه ما في زلزال من ناحية العمق أكثر من 5 كيلومتر، أكثر من هي القشرة الظاهرة على وجه الأرض. هذا الزلزال اللي أنا وأنت منعرفه منشوفه أو منترقبه أو يقع ونحن في بلادنا ونحن فيها، هو على قسمين. إما بيجي زلزال أفقي بصير الأرض تموج هيك، أو بيجي زلزال عمودي بصير الأرض تطلع وتنزل. والأخطر بيقول العلماء إنه الزلزال العمودي مش الأفقي. في الزلزال الأفقي بتضل الأشياء كلها ثابتة، إلا إذا كانت حركة الزلزال قوية ساعتها بتدمر. أما الزلزال العمودي يعني تطلع الإشي هيك خارج إختها وترجع لإختها، هذا أخطر وهذا اللي بيدمر. بس كل هذا الزلزالات اللي احنا بنعرفها بتكون في بقعة معينة من الأرض، في بقعة محددة من الأرض. في زلزال نهاية الكون كل الأرض بدها ترجف، كل الأرض بدها تتزلزل. هذا الزلزال اللي هو في نهاية الكون مش لقشرة الأرض، للأرض من 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 يعني من أعمق ذرة فيها إلى أبرز ذرة ظاهرة فيها، يعني كل الأرض بكل ذراتها وتفاصيلها كلها بدت تهز. بالله عليك إذا كل الأرض بدت تهز شو بده يصير بالأرض؟ ويصير فيها مثل ما صار بالجبال، انه بدها تفرط التماسك بين اجزائها وتصير حينئذ كالكثبان كالجبال الرملية من دون تماسك بين جزء وجزء. لذلك المولى وصف قال ان زلزلة الساعة شيء عظيم. هذا الشيء العظيم عم يتصاحب مع وجود بقية البشر، وطبعا الساعة لا تقوم الا على شرار خلق الله. رح يشوفوا هؤلاء البشر كيف اندكت الجبال، كيف عم تنفجر البحار تجاههم، كيف انطفت السماء، كيف انتهت السماء، بس باقي بعض الناس بعد الموجودين. لذا عم يوصف حالتهم بيقول يوم ترونها، واتى بصيغه الجمع، يوم ترونها لهالزلزلة تذهل كل مرضعه عما ارضعت. اولا استعمل لفظ المرضعة ولم يستعمل لفظ المرضع، مع انه باللغة حتى الام بيقولوا عنا المرضع مش المرضعة. السبب بيقولوا عنا المرضع لانه المتصف بصفة الارضاع، الا ان المولى هون قال المرضعة مش المرضع، ليقلك مش كل مرضع، انما مرضع خاص، وهو المرضع اللي عم يرضع ابنه حاطط الثدي في فمه. لما بتحدث الزلزلة بيذهل حتى عن الارضاع، بيقشط الصبي الثدي او الولد الثدي ليهرب من 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 هول ما يحدث. لكن هون مش انه بس ليهرب، لا، في حال الذهول يوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت. بالواقع الذهول هو الذهاب مع الدهش، مش بس انه بدها تفر، بدها تفر على نحو الاندهاش، وعلى نحو الاندهاش بشيء متضمن لفزع وخوف، فزعان من شيء حادث وخوفان مما سيترتب عليه حينئذ من اثار. لذلك المولى عبر قال زلزل، مع انه كان قادر يقول، وطبعا نحن لما عم نعبر هلا بالزلزال اذا بدك تشوف اصل اللغه هو مشتق من الزلل او من زله، زله بمعنى انه خرج عن الشيء. بس ليش هون كرر بتمامه؟ بيقولوا في علم اللغه انه اللفظ لما بيتكرر في تميمه معناته انه عم يتضمن معنى عظيم. مثلا بتلاقي انه في مثل رف ورفرف، هم بلفظ رفرف لا يستعمل الا في الطير، لانه اذا بتلاحظ ما بيرف مرة واثنين وثلاثة، هو في حالة رف دائم. بتلاقي دك ودك دك، دك دك اشد في عالم الاستواء والدك من لفظ الدك. كذلك بالنسبة للزلزال او الزلزلي اللي استعملها المولى في اول سورة الحج، انه مش انه والله مرة واثنين وثلاثة، انما امر قديش رح يصير وقديش العظم اللي رح يحدثها هذا الزلزال الله اعلم، خارج على التصور. بيقول يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. انه الناس وشوف هون ايضا بلاغة تاني القرآني، كل الحوادث المتقدمة ما هي تذهل، بس عظمة الزلزال وأثره على الإنسان أعظم من كل ما طرأ. فكل الأمور أوجبت الخوف، ومع ذلك بعد عندنا عقل، ما أوجب لهم ذهول اللي رح يوجب لهم ذهول هي زلزلة الأرض. لذلك الناس كلها الموجودة في ذلك الوقت بعد الزلزال لو التفتوا للمرضعة رح يشوفوها على المرضعة أنه أخرجت الثدية من فم ابنها او وليدها وفرت وهي مذهولة. عشان هيك استعمل لفظ الجمع يوم ترونها، استعمل هون لفظ الجمع، واليوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. هي وحدة. الأمر الثاني وتضع كل ذات حمل حملها. بالواقع لفظ الحمل كل شيء محمول من داخل بسموه الحمل، وكل شيء يحمل من خارج بسموه الحمل. يعني إذا حملته على الظهر بسموه حمل، بيقولوا حمل بعير، بس إذا حملته من باطن بسموه حمل. عشان هيك بتسمي الجنين قبل الولادة الحمل، ما بتقولش الحمل. وتضع كل ذات حمل حملها، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث هنستعمل لفظ المفرد، بيقول وترى الناس سكارى، ما قالش ويرى وترون ويرون الناس سكارى، لا، لأنه المرضعة بمجرد ما وقعت الزلزلي سحبت واندهشت، لأنه كان قلبها مع الطفل فسلب قلبه، لكن ما فيش لحظة والتفتت الناس لما حدث، فأصيبت الناس كلها بسكرة، ما عاش في أحد قادر بعد أن يدرك ما يحدث على الأرض. لذا شو عبر؟ خاطب النبي، شو قال له؟ قال له وطر الناس سكارى، انه كل الناس انتهت عقولها بهاللحظة، كل الناس تنتهي عقولها وما عادش تقدر تدرك ما يحدث. انت ايها النبي لو اطلعت عليهم بتلاقيهم سكارى، بس مش سكارى من الخمر. وطر الناس سكارى وما هم بسكارى، مش ذهاب العقل ناشئ من شرب الخمر، إنما ذهاب العقل ناشئ من مقام الدهش. قال وما هم بسكارى، فنتقي بس من أجل هذا الحدث اللي راح يتم، أو نتقي من أجل أمر آخر، وهو ولكن عذاب الله شديد، اللي هو العذاب الأخروي في يوم القيامة. بالواقع بالنسبة إلى هذه، بس تم الزلزلي، فهذه الزلزلي وهذه آخر حدث بتم في نهاية الكون، هذه معناته أنه مش دك صغير ودكتين. زلزلي أوجبت فناء الأرض وما عليها، وإلا لو في شيء آخر بعد الزلزلي لحتى تدخل الدنيا وما فيها إلى عالم الفناء لأخبرنا عنه المولى جل وعلا، بس ما أخبرنا. لما لم يخبرنا بيقولوا هذا كاشف انه الزلزله هي الموجبه الى فناء الارض. ومثل ما ابتدا المولى بخلق الارض اولا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، اعدم السماء ثم انتقل الى الارض فاعدم الارض وما عليها. طبعا لما هو اعدم السماء كما ترى قلنا انه ما اعدمها بالتمام، أوجب فيها علائم الخراب وجعلها قابل للفناء، بس بعد فيها شيء. لذلك بيقولوا أنه هذا كله بيتم قبل نفخة الإميتي. أما في نفخة الإميتي فهي الذي أشار إليها المولى في سورة الزمر الآية 68، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إن قلت أن الأرض راحت والأرض راحت، شو معنى أنه والله بده يصعق من في الأرض إذا نفخت الإميتة؟ بيقولوا أنه هذا المولى عم يتكلم، يعني في العفو، مش أنه المولى جل وعلا عم يتكلم عن الأرض بما عليها من بشر تنتهي، بس مش ضل عندك عالم البرزخ. بنفخة الإميتة حتى عالم البرزخ بينتهي، ما عالم البرزخ مرتبط بالأرض، بينتهي الأرض بس عالم البرزخ ما انتهى، فبده نفخة إميتة حتى يموت. لذلك فصعق من في السماوات ومن في الأرض، مش المقصود من في الأرض من بشر أحياء قبل الموت، لا، مقصود الأرواح، وإذا رح نحكيه بالتفصيل في الجلسة المقبل إن شاء الله في عالم البرزخ المرتبط بالأرض. فصعق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بالواقع هذه الأمور يستفاد منا عدة أشياء. الشيء الأول أنه كل هذا النظام راح كله يتحول إلى العدم ويبدله الله بنظام جديد يبتدئ به عالم القيامة. هذا الأمر. الأمر الثاني أنه هذا العالم كما ترى أنه قائم على قدرة الله جل وعلا. لا تتصور أنه محكوم بأسباب طبيعية تخرج عن إرادة الله جل وعلا. وعشان هيك فرجاك أنه نهايته ما رح تكون بأسبابه، مش أنه مثل الإنديل بينطفي لما بيخلصوا زيتيته. هلأ لما أنا أمرار كثير بقرأ بص الجرائد بصير بنضحك عليهم، بيقولوا قال عم يقيسوا قال نسبة ضوء الشمس عم يوقع عم تخف، قال عم تخف قال لا توصل إلى حد هي لحالة بتنطفي، لا الله بيطفيها. وإلا لو هي نهاية الكون بده ينتهي بأسبابه، شو الموجب لتحويل البحار إلى نار؟ شو الموجب لأن يكون البحار مثل الشلال يندفق على اليابسة؟ رح تصف هناك أسباب تانية تنهي هالأسباب الكونية. مهم هذا الأمر التاني. الأمر الثالث مهم تعرف أنه كل هذا النظام الكوني مهما أضاق بخناقه على عنقك، أن تعتمد على الله وتلتجئ إليه يجعل لك من هذا الضيق مخرجا. ولذا يقول المولى جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ثم يقول بأي ثني ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مهما شفت هذا النظام الكوني ومهما شفت هالعظم كله ستنتهي في الأخير إلى الفن. الأمر الأخير اللي بدي أقوله أنه هذا النظام الكوني كما ترى كل الظواهر الكونية رجعة عم ترجع لعلة بس أو علتين، مش مثل ما عم يصورونا بكتب الفيزياء والكيمياء والمذهب المادي انه هذا الامر الظاهري تابع لعلي والعلي تابع لعلي تيني والعلي التالتي لرابعة والرابعة لخامسة ولعشرين ولمية وانه في سلسلة علل طويلة عريضة. لا، في عندك الظواهر تابع لعلي، هي العلي قائمة على قدرة الله جل وعلا مثل ما بده في شقلبة. لذلك عم يحول البارد لنار، عم يحول المحدود إلى غير المحدود إلى شلال، عم يحول هذا المرتفع القائم على أعمدة نحن مش شايفينها أنه والله انفرطت وانفراطة ما رح يوقع على الأرض. وإذا رد عليهم بتلاقي مثلا في بعض المقالات بيقولوا بال56 قامت العالم كله بحسب حساباته النيزكين جايين على بعضه، وأنه إذا بيضلوا بها السير وإن شايفين إنه رح يضلوا بهالسائل رح يرتطموا ببعضهم، وإذا ارتطموا رح يتناثروا، وإذا تناثروا رح تفرط المجموعة الشمسية كلها. يوم أعلن النذير في العالم وراقبوا طلعوا نزلوا وسطوا النيزكين لحد بعضهم وانحرفوا عن بعضهم وكل واحد راح لمسلك. أولا من اللي حرفهم اثنين. هلأ دايما تقرأ بالقصص العلمية وهي المجلات العلمية انه نهاية الكون رح يكون باقتطام الاجرام والنيازك وسقوطها على الارض، وحينئذ فالارض بتسقل من تحت الضغط اللي بيجيها فبتنفرط. بتلاقي في نهاية الكون لا، هالنيازك رح تفرط بس بتفرط الكوع. طيب شو اللي خليها تفرط الكوع ما تفرطش تنزل علينا؟ شو اللي جعل اخر نقطة في الكون هو فناء الارض؟ هو المدبر الخالق لها، انه اول نقطة خلقها بالكون هي الارض، بده يفنى السلطان الله بتمامه ليخلي هالنقطة بالاخير يرجع يفنيها. ومن هنا تعرف انه اساس العلة الغائية في كل هذا الكون هو الانسان الذي خلقه الله على هذه الارض. ومن هنا بتعرف انه الله لما خلق الانسان على الارض من اجل عبادي. من هنا بتعرف ايضا انه في نهاية الكون ما بيتم النهاية الا على شرار خلق الله، يعني لما بتصير الارض كلها ما فيها ولا مكان لعبادة الله ساعتها الله جل وعلا يفني هذا النظام الكوني بتمامه. اعاذنا الله من هذه الساعة وجعلنا من عباده المؤمنين، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.